عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد سميت هذه العملية التي يزمع الصليبيون القيام بها بالعدالة الأبدية، ثم بدلت إلى العدالة المطلقة، وهما بمعنى لأن هذه الحرب حرب دينية، وإن أعلنوا خلاف ذلك فإنهم إنما يفعلون ما يفعلون لإخفاء الإسلام عن المعركة، لإخفاء الإسلام عن المعركة، وإلا فهي حرب صليبية كما قال رئيس أمريكا الذي يعتبر نفسه زعيم العالم. لماذا سميت بالعدالة المطلقة؟ لأنها مبنية على النبوءة التي ذكرتها والتي تعرف عندهم بعقيدة الملك الألفي. هم يعتقدون أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويحكم العالم لمدة 1000 سنة. والمسيح عندهم إما أن يكون الرب أو ابن الرب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن لا بد من علامات وشروط قبل مجيء المسيح عليه السلام. هذه العلامات تتلخص أولا في إقامة دولة لليهود في فلسطين، إقامة دولة لليهود في فلسطين. نمرة 2، أن تكون القدس عاصمتها الأبدية. نمرة 3، أن يقام هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى. إن حدث هذا نزل المسيح عليه السلام ليحكم العالم لمدة 1000 سنة. هذه عقيدتهم. ثم إنهم انقسموا إلى فريقين، الانتظاريين والتكفيريين. فالانتظاريون يقولون هذه عقيدتنا، ولكن هذه الأشراط العلامات سيحققها الله عز وجل ولا دخل لنا في ذلك. هؤلاء هم الانتظاريون. وأما التكفيريون فيقولون هذه العلامات علينا نحن أن نسعى في تحقيقها لئلا نكون مضافين أو معطلين لإرادة الله عز وجل. هكذا يقولون. فكان من نتائج الحرب العالمية الأولى والتي قامت أيضا ومن ورائها اليهود، حصلوا على الوعد بإقامة فلسطين. وبعد الحرب العالمية الثانية، وهم الذين أشعلوا نيرانها، حصل اليهود بالفعل على وطنهم في فلسطين. وهذه الحرب التي ستقوم الآن الهدف منها أن تصير القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وأن يبنى الهيكل، أي أن تعاد قبلة أهل الكتاب إلى مكانها كما يقولون. ولذلك سميت بالعدالة المطلقة، لأنهم يعتقدون كما صرح شارون وغيره بأن هذه هي المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر، ويسمونها معركة هرمجدون، وهو اسم جبل في فلسطين، معركة هرمجدون. هذه المعركة الحقيقة بغض النظر عن معتقداتهم وردت أيضا في شريعة الإسلام بالأساليب الصحيحة، لكنهم ينتظرون المسيح الدجال، ونحن ننتظر مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الأحاديث قد تواترت بأنه سينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية عن أهل الكتاب
إما الإسلام وإما القتل، يضع الجزية عن أهل الكتاب. هذا هو المسيح عليه السلام، وسيقتل مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال. في حديث ذي مخبر عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، تصالحون الروم صلحا آمنا، فتقهرون عدوا من خلفهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي جلود، أرض خضراء بها جلود، فيقوم رجل من النصارى فيرفع الصليب ويقول: انتصر الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فحينئذ يغدر النصارى غدرتهم الأخيرة ويأتونكم في 80 راية، تحت كل راية 10,000، 10,000. لكن في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يأتون في 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني إذن حوالي 1,000,000 تقريبا. طيب، انتهى الحديث عند هذا الحد، فماذا عن غضرتهم الأخيرة هذه؟ ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو دابق موضعان خريدان من حلب. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من خيار أهل الأرض يومئذ. حتى إذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني كأن الرجل المسلم حين قتل النصراني وكسر الصليب حدثت معركة ومناوشات بين المسلمين والصليبيين، فلذلك جاءت الروم لنصرة الصليبيين وطلبوا من المسلمين. خلي بالك من هذه النقطة: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلون الروم، يبدأون القتال، فينهزم ثلث الجيش، ثلث جيش المسلمين وهم من خيرة أهل الأرض يومئذ، ينهزم يعني يفر، فينهزم ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث، هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية يعني رومية. فبينما هم يقسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في ذراريكم أو في أهليكم. وذلك باطل، يعني الشيطان كذاب في هذه الحالة. فيطلقون ما بأيديهم ويرجعون صراعا إلى الشام، حتى إذا وصلوا إلى الشام خرج الدجال بالفعل، فبينهم كذلك. وحين أقيمت صلاة الصبح ينزل، أو حين تقام صلاة الصبح ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. إذا رآه الكافر يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولو ترك الدجال لنزاب تلقائيا، ولكنه يطلبه حتى يقتله ويري المسلمين دمه في طرف حربته. هذه هي المعركة الفاصلة التي حدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. هناك موضع لا بد أن نقف عنده وهو الموضع الأخير. لقد أعلن هؤلاء نيتهم في الهجوم على بعض بلاد العالم الإسلامي، والواجب على المسلمين باتفاق أهل العلم، وسأقرأ عليكم ما جاء في المذاهب المختلفة بعد الصلاة إن شاء الله. اتفق المسلمون في هذه الحالة، اتفق العلماء على أن الواجب على المسلمين أن يتصدوا جميعا لهذا العدو، وما دام العدو قد باغتهم أو باغت جزءا منهم فيجب عليهم أن يهبوا للدفاع عن الإسلام وعن حمى الإسلام دون النظر إلى موازين القوى من ضعف أو قوة أو من عدد أو عدد، لأنهم هجموا. والله عز وجل يقول ولا ينصرن الله من ينصره. الواجب على القيادات الإسلامية أن تسعى في تفكيك هذا التكتل ما أمكنها ذلك، ولو بإعطائهم بعض المقابلات المادية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. فإن أبوا إلا مقاتلة المسلمين فالواجب على المسلمين أن يهبوا جميعا للدفاع عن الإسلام وعن حمى الإسلام، وليتذكروا ثلاث قواعد. هذه القواعد أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين قال أبو سفيان أعلوا همنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فالله أعلى من أمريكا وأعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان الحرب سجال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه لا استواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فتذكر هذه القواعد: القاعدة الأولى الله أعلى وأجل. فإن قال الزعيم الأمريكي إن غضب أمريكا إن أمريكا ستصب جام غضبها على قواعد الإرهابيين، يقصد بذلك دول العالم الإسلامي، وقد صرح الرئيس نفسه بهذا إنها حرب صليبية. فلنتذكر غضب الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لهم، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. الواجب على المسلمين أن يهبوا للدفاع عن إخوانهم كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا المسلم لا يسلمه لأعدائه ولا لأعداء دينه ولا لشيطانه ولا لشيطان غيره، المسلم أخو المسلم. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا، لأن بعض البلدان الإسلامية أيدوا أمريكا وتحالفوا معها ضد إخوانهم المسلمين، وهذه جريمة كبرى في حق الإسلام والمسلمين. ونحن ما علينا إلا أن نعتقد هذا في قلوبنا أولا، إلى أن يهيئ الله عز وجل لنا فرصة العمل. فرصة العمل، من حمل علينا السلاح فليس منا. وروى الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمانا بالنبل فليس منا. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا سيما إن كان قتاله لحساب المشركين، هذه مصيبة الكفر. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وابن عباس وجرير بن عبد الله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه أربعة، والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لتعلم أن الواجب عليك أن تتخذ موقفا ولو قلبيا مؤقتا في صالح الإسلام والمسلمين، وأن تنوي بقلبك لو أن الله عز وجل لو مكنك لقاتلت هؤلاء المشركين ولتركت جميع الرايات الجاهلية المرفوعة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، الولاء والبراء. أنت ستموت في موعدك وبالطريقة التي قدرها ربك عز وجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ستؤمن بهذا وتتذكر أنك مطالب بأن تموت بطريقة صحيحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا. فإن جاءه الموت لقي الله تبارك وتعالى على الحالة التي يرضاها عز وجل، وكان مثله مثل حرام بن الحان حين طعن بالرمح من أحد المشركين غيلة في ظهره، فجعل يأخذ الدم ويرمح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه مقالة من جريدة الجمهورية، جريدة الجمهورية: تورط إسرائيل في كارثة نيويورك، اعتقال 5 من الصهيونة رقصوا فرحا وهم يصورون بانهيارات. قناة المنار تقول: 4000 يهودي أمريكي لم يتوجهوا إلى عملهم بمركز التجارة يوم الهجوم. دي يا أخوانا، لو أننا نرجع دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يمن الله عز وجل علينا بالبصيرة النافذة. العمل من أول لحظة، من أول لحظاتك رأيته على الهواء، اعتقدت اعتقادا جازما أن اليهود وراء هذه الأحداث، لما أعلم ما سيترتب على ذلك من ويلات بالنسبة للمسلمين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتفقت كلمة فقهاء المسلمين
على اختلاف مذاهبهم. خلي بالك من الكلام، انا بقرأ دلوقتي. اتفقت كلمة الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم على وجوب القتال لدفع العدوان الواقع على بلاد المسلمين، وأن هذا الوجوب فرض عين على أهل البلاد التي احتلت أو على وشك الاحتلال، فإن لم يحصل بهم الكفاية لرفض العدوان وجب القتال على من يليهم ثم على من وراءهم وهكذا حتى تحصل الكفاية ويطرد العدو من بلاد المسلمين. إليك عبارات الفقهاء. قال الكساني، الكساني صاحب بدائع الصنائع على الفقه الحنفي، إذا عم النفير بأن هدم العدو على بلد فهو فرض عين، الجهاد يعني يفترض على كل واحد من أحد المسلمين ممن هو قادر عليه. وجاء في الضر المختار وحاشية ابن عبدين عليه ما نص كتاب الجهاد هو فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدأون، وفرض عين إن هدم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن. يعني إيه ولو بلا إذن؟ لأن من شروط فرضية الجهاد الذكورة، فالجهاد فرض على الذكور دون الإناث. لكن إن هاجم العدو بلاد المسلمين صار فرض عين على الإناث القادرات عليه، بل وصار يكلف به أيضا، يكلف الإيمان الصبية القادرين على القتال، كالذي مثلا بلغ العاشرة أو الحادية عشرة من عمره ولم يبلغ بعد يكلفه الإيمان في هذه الحالة. وكذلك من شروط الجهاد أي وجود الجهاد الحرية، فلا جهاد على العبيد ولكنه في هذه الحالة يجب ولو بغير إذن الزوج لزوجته ولو بغير إذن السيد للعبد. هو وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن، ويأثم الزوج يعني إن لم يأذن لزوجته، ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. وقال في الحاشية ابن عبدين قوله فرض عين يعني أي على من يقرب من العدو، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى على من يليهم حتى يفترض على هذا التدريب على كل المسلمين شرقا وغربا. لم يفرض أن العدوان وقع على مصر، يبقى فرض عين على أهل مصر أن يدفعوا هذا العدوان. طيب لم يستطيعوا أن يدفعوه بمفرده، فرض عين على البلاد المجاورة فليبيا والسودان أن يهبوا لإيه؟ للدفاع عن إخوانهم المسلمين في مصر. إن لم يكفي هؤلاء يبقى خاص على الجزائر وعلى بلاد الحجاز وعلى بلاد الشام، وهكذا تتسع الدائرة شيئا فشيئا حتى تشمل جميع المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. صار على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج. طيب قوله فيخرج الكل أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون، لأن البعض قال المديون لا يخرج إلا بإذن الزائر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، ثم ذكر أن جبريل عليه السلام هو الذي أخبره بذلك والنجوم وغيرهم. قال السرخسي، السرخسي من الحنفية من كبار علماء الحنفية، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النسير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات. وإن كره ذلك الآباء والأمهات. طيب، وجاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي الغرناطي المالكي، يبقى المثال ذات عن مذهب مالك، خلصنا مذهب أبي حنيفة. ويتعين أن يصبح الجهاد فرض عين لثلاثة أسباب. ذكر السبب الثاني أن يبدأ العدو بعض بلاد المسلمين فيتعين حتى يندفع العدو، إذا بيحدث الآن العكس. وجاء في المنهاج، منهاج لمين؟ من نووي رحمه الله وشرحه مغني المحتاج الشربيني، ما نصه؟ والثاني من حالي الكفار يدخلون بلدة لنا أو ينزلون على جزائر أو جبل في غار الإسلام ولو بعيدا عن البلد، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منه، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين. فإن أمكن أهلها تأهب أي استعداد للقتال وجب على كل منهم الممكن، أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على كثير بما يقدر عليه، وولد ومدين وعبد بلا ابن من أبوين ورب مال وصاحب الدين ومن سيد، لأن دخولهم دار الإسلام خطف عظيم ولا سبيل إلى إهماله، ولا سبيل إلى إهماله، فلا بد من الجد في دفعه بما يمكن. وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها، ما لو أطلوا عليها. والنساء كالعبيد، إن كان فيهن دفاع وإلا فلا يحزن، يعني إن كانت المرأة تستطيع أن تدافع وأن تقاتل فلتحضر، وهو واجب عليها في هذه الحالة لأنه تعين على أهل البلد. أما إن كانت لا تستطيع الدفع ولا القتال فلا تحضر. قال الرافعي: ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج، ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج. طيب، قال: وإلا بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب للقتال لأن هجم الكفار عليهم ضغطة، فمن قصد دفع عن نفسه الكفار بالممكن له، يعني فهم الكفار هاجمون ضغطة دون أن نستعد أن نتأهب، فجئت من كافر وقد دخل عليه، ادفعه بالممكن بما تستطيع. إن علم أنه أخذ قتل، وإن جوز الأسر والقتل فله أن يدفع عن نفسه، له أن يدفع عن نفسه وأن يستسلم إن غلب على ظنه أنهم سيقتلوه، وأنه لو أسر سيتركوه، في هذه الحالة يجوز له أن يسلم نفسه أسيرا. وجاء في المغني لابن قدامة المذهب الحنبلي وهو الرابع: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. وجاء في المحلى لابن حزم، هذه أهل الظاهر، قال: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين. طيب، إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا له، أذن الأبوان أو لم يأذنا، إلى آخر كلام. وجاء عند الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا في السيل الجرار، مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين، قد صار الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجبا على كل مسلم ومتحتما على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه. وجاء في سبل السلام للصنعاني رحمه الله إن قيل بر الوالدين فرض، فرض عين أيضا، والجهاد عند تعينه فرض عين، فهما مستويان، فما وجه تقديم الجهاد يعني على بر الوالدين؟ قلت لأن مصلحته أعم، مصلحة الجهاد أعم، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها. هذا ما أحببت أن أنقله لكم. لكن على كل حال، إن أتي المسلمون فمن قبل أنفسهم، من قبل أنفسهم، والله عز وجل لا يسلط الكافرين على المسلمين إلا إن أضاع المسلمين شريعة المسلمون شريعة الله عز وجل. انظر لهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم يفعل قوم الفاحشة قط حتى يستعلنوا بها، يعني حتى يجهروا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني شوف حكاية الفشى الكلوي وأشكال وألوان من السرطان والعياذ بالله تفكر في هذه المجتمعات. فيروس فيه، أي واحد يمرض خايف يروح يعمل الدم لا يطلع عنده فيروس فيه، الإيد وهكذا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين. يضيق الله عز وجل عليهم أرزاقهم، يضيق الأرزاق، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. يعني قد يمطر المسلمون لأجل البهائم، تصور هذا، لا كرامة لهم عند الله إلا بطاعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، فيأخذوا بعض ما في أيديهم من أموال، من أراضي، من ثروات كالدثرون وغيره، ما داموا قد ضيعوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني أحيط بهم كل هذه المصائب موجودة في بلاد العالم الإسلامي، ونقضنا العهد مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا عدو طب احنا في عهد، الله أكبر. ما معنى إذن الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى الشهادة الأولى أي لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله، والعبادة هي الطاعة المطلقة. ومعنى الشهادة الثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا أعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يقتضي منك أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم هذه ميثاقه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى هذه عقوبة نقض العهد والميثاق مع الله تبارك وتعالى. الميثاق الذي بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هو الميثاق الذي ينبغي أن يبايع عليه كل مسلم. حين قال له الأنصار على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. السمع والطاعة في النشاط والكسل مش في حالة الرخاء الريان بيستثمر الأموال الكل وقت فلوسه راح الريان وبعد ذلك بعد أن يضرب الريان وغير الريان وأنا لا أدافع عن أحد لكن المحاكمات كانت سرية مع أنه ليس هناك ما يقضي هذه السرية. الأموال أموال الناس خصوصا أن الريان أعلن عن كشوف البركة. المهم أول ما يضرب يقولك يخرب بيت الإسلام والإسلاميين وتلاقيه كفر بكل شيء. ومن الناس من يعرض الله على حرب فإن أصابه خير مطمئن به يقولك الإسلام ده حلو الدين ده حلو وهكذا. أول ما يتكلم ينقلب على عقبيه تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب. شوف رئيس باكستان يقول لك يعني إن لم نساعد الأمريكان فقوتنا النووية مهددة بالتدمير. كل ما يبث عبر وسائل الإعلام طلع زعيم المعارضة هناك فقال إن كانوا يهددون قوتك النووية بالتدمير فأبحت لهم دخول بلدك واستخدام المطارات والقواعد وما إلى ذلك فهل تستطيع أن تخرجهم من بلدك إن أرادوا أن لا يخرجوا؟ هذا الكلام يا أخوانا ممنوع من جهة الشرع في دين الإسلام. ممنوع. أن تتصور لو أن بعض الكفار الحربيين أو غير المحاربين من أهل الدنيا أرادوا منا أن نصرح لهم بأن يعبروا من بلدنا لقتال كفار حربيين إن كانوا من القوة بحيث يغلبوا على ظننا أننا لن نستطيع إخراجهم إن دخلوا لا يحل لنا أن نمكنهم من ذلك وإلا جاز فنحن وراء المصلحة. الإسلام دين المصلحة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار لكن أن تجيز لهم المرور ليقاتلوا بعض المسلمين سبحان الله. أين قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم ولكم الجنة ولكم الجنة. إذا أخذ عليه الصلاة والسلام منهم كل شيء وأعطاهم المقابل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هناك حديث لثوبان رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعاتها. فقيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. طيب حديث آخر لثوبان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. شوف النصوص يصدق بعضها بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فالإسلام قاضي لا محالة، لكن المصيبة أن نقصد نحن في الامتحان فتجري سنة الله عز وجل في الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تصور لما يحدث هذا الحدث في أمريكا يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا، الاتحاد الأوروبي الرياضي، بمنع جميع الأنشطة الكروية. مفيش بطولة أوروبا ولا بطولة مش عارف إيه ولا البطولات، كل البطولات دي ممنوعة تعاطفا مع أمريكا. ونحن الآن نهدد كمسلمين بالإبادة، والدوري العام سيبدأ اليوم، وتبدأ بقى قصة الأهلي والزمالك، ونحسب أنها بعيدة عنا وما هي من الظالمين ببعيد. إن أسلمت إخوانك فستسلم أنت أيضا. الجزاء من جنس العمل. إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلكوا بسنة بعامة، يعني ألا تهلك الأمة بقحط يأخذهم على وجه العموم، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلكوا بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فلا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الإنسان ممكن يؤثر في بلده وبين البلدان الإسلامية. تصور أن زعماء إسرائيل حين يتهمون بالإرهاب يقولون سلوا الفلسطينيين، هل الذي يتعرضون له في المعتقل في السجون الإسرائيلية أهون أم الذي يتعرضون له في أوطانهم وفي داخل معتقلاتهم؟ كهرباء وتعليق واغتصاب. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا في داخل البلد الواحد وبين البلدان المختلفة. جعل الله عز وجل بأسنا بيننا شديدا لأن أئمتنا لم يحكموا بكتاب الله ولم يتحروا فيما أنزل الله، فجعل الله عز وجل بأسنا بيننا، وإذا كان بأسنا بيننا خلص الله عز وجل علينا إيه؟ عدونا. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون، يبقى حتى هنا للغاية، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشفي بعضهم بعضا. شوف الحديث. فإذا لابد لمواجهة هذا الضلال من عودة الإسلام إلى الساحة. هذه حرب دينية رئيس أمريكا زعيمة العالم كما يقال لا يمكن أن تصدر هذه اللفظة منه إلا على سبيل أنها زلة لسان تخالف الدبلوماسية، لكنها تعبر عما في القلب، فهذه حرب صليبية وعالمية ثالثة لإقامة العاصمة الأبدية لإسرائيل في أورشليم القدس. فيجب علينا يا اخوانا ان نستقيم على امر الله. شوف رب العزه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. واحد يقول طيب ما هي الفتنه ايه؟ ستصيب الظالمين وغير الظالمين. لا، خلي بالك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ينبغي عليك أن يعني شوف الغلام الذي وردت في قصة الغلام والظاهر قصة أصحاب الأخدود وهي ثابتة في صحيح مسلم، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فاخبرك فكفاه الله عز وجل شرهم بما شاء. كذلك انت عليك ان تدعو بهذا الدعاء، لكن الله عز وجل لا يستجيب لهذا الدعاء حتى تشارك اخوانك المسلمين طلب المؤمنين، او في روايه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ادعو في صلواتك. النبي عليه الصلاة والسلام حين أثر المشركون بمكة الوليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال في الركعة الأخيرة بعد أن رفع من الركوع، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم أنجي العياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم اسدد وسطك على مضض واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وإخوانك يتعرضون للخطر، وأسامة بن لادن نحن نحبه في الله لأنه رفع لواء الجهاد ودعك من هذه الطراهات التي نساق فيها وراء العدو إلى حتفنا. أسامة بن لادن ليس مجرما وليس إرهابيا، ولكنه مجاهد في سبيل الله، جاهد في أفغانستان ضد العدوان الروسي، وجاهد في السودان ضد الأعداء لا سيما الذين يأتون من الجنوب والذين تقف وراءهم القوى الصليبية وتقف وراءهم إسرائيل. ماذا فعل أسامة بن لادن؟ اقلق في صلواتك وادع الله عز وجل أن ينجيه وأن ينجي المسلمين في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان. هؤلاء إخواننا ونساؤهم نساؤنا وأعراضنا وأولادهم أولادنا، فهذه مصيبة ستقع على المسلمين جميعا. دعك من اللعب حتى لا ينطبق عليك قوله تبارك وتعالى اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الإسلام يحاول أهل الكفر والضلال عباد الصليب واليهود قاتلة الأنبياء يحاولون وجه الإسلام الآن والمسلمين. فماذا أنت فاعل؟ أقل شيء الإيمان القلبي، والإيمان القلبي ليس موقفا سلبيا بل هو مرجل يغلي في الداخل فإن وجد متنفس. في صورة غاطس غير مؤمن من قوم فرعون ساكت، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كتب إيمانه، لكن فرعون في النهاية هيقتل رسول الله موسى عليه السلام. أن له أن يصبر، وما قيمة الإيمان في هذه الحالة؟ إن كان رسول الله موسى صلى الله وسلامه عليه سيقتل أمامه وهو كافر، أي معنى للإيمان حينئذ؟ فقام الرجل وصدع بالحق، وهذا يمكن أن تعتبره واجبا راجعها في سورة غافر. فالإنكار بالقلب أو الإيمان القلبي ليس موقفا سلبيا. شايف التعبير؟ ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لما ترقد بيوجعك بتهلأ، ولا الجسم يألم لألم الضرس؟ نفس الحكاية. تصور حال إخوانك المسلمين في أفغانستان، لا توجد عندهم بنية تحتية. لعلكم شاهدتم المناظر في التلفاز، مناظر النازحين إلى الحدود، يركبون العربات الكارغو وما إلى ذلك، يسكنون في العشش. تصور أحوالهم ومدى الخوف والفزع الذي يحيق بهم الآن. هل تشاركهم في هذا الخوف؟ هل تشاركهم الخوف على أنفسهم؟ احفظ أن يصيبك ما أصابك، لا تسلمهم حتى لا يسلمك الله عز وجل إلى أعدائك. كن جادا وداعيا الله عز وجل، واعلم أنها ليست من الظالمين ببعيد. هذا ما أحببت أن أذكره. الموت آت لا ريب فيه، وبالطريقة التي أرادها الله، وفي المكان والزمان الذي حدده الله عز وجل، وأنت مطالب بأن تموت صح. مد السورة الصحيحة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تخف. كن إذا كان فيك الصالح. حين ألب اليهود عليهم المشركين في شبه الجزيرة العربية، فماذا كان حال المؤمنين وهم على درجة كبيرة من الجوع، حتى أن قائدهم وقائد البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، ونقض اليهود العهد كعادتهم. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، نبذه فريق منهم. فهم ينقضون العهود، لكن انظر إلى حال المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نحن لنا رب يدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمة بالغة، وهو لا يسلم أولياءه إلى أعدائه. لكن ينبغي أن تتذكر أن معنى هذه العبارة لا يسلم أولياءه إلى أعدائه، أي حتى يفتنوهم عن دينهم، حتى يفتنوهم عن دينهم. فإذا قرأت قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لا تتصور أن النصر محظور في إملاء إرادتك على إرادة المشركين. لا، النصر أن تنتقل إليه عز وجل على الحالة التي يرضاه. واجمع بين هذه الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وبين الآيات الأخرى التي تبين أن فريقا من الأنبياء قتلوا على أيدي بني إسرائيل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وفريقا تقتلون. هل الأنبياء الذين قتلوا هل معنى هذا أن الله عز وجل خذلهم؟ حاشا لله تبارك وتعالى، بل أدوا ما كلفوا به ونالوا مع ذلك الشهادة التي ترفعهم درجات عند ربهم تبارك وتعالى. فانتبه الحكاية. وكذلك تأمل قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أنت فاكر أن الجنة بالمجان؟ قاقل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وما الزلزلة دي ليه؟ الابتلاء، الامتحان. في غزوة الأحزاب رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ومن ليه شدد الضغط على المؤمنين؟ ليتميزوا عن المنافقين. نعوذ بالله من النفاق. فعلينا أن نتقرب إلى الله عز وجل وأن نحرص على أن تعمل قلوبنا بالطريقة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يذل الأمريكان واليهود وسائر الكافرين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكفنا اليهود والأمريكان وسائر الكافرين بما شئت، اللهم اكفنا اليهود والأمريكان وسائر الكافرين بما شئت، اللهم أنج أسامة بن لادن، اللهم أنج المسلمين في أفغانستان، اللهم أنج المسلمين في الشيشان، اللهم أنج المسلمين في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنج وطأتك على اليهود والأمريكان واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك شهادة صادقة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شهادة صادقة في سبيلك. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول المريض أرجو له الدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 هذه الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وسائل يقول: هل يجوز التبرع بالدم لأمريكا لحديث لكم في كل كبد رافدة أجل؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن وفر دماءك للمسلمين، الكفار كثيرون. تبرع بالدم لإخوانك المسلمين في العراق، تبرع بالدم لإخوانك المسلمين في فلسطين، تبرع بالدم لإخوانك المسلمين في أفغانستان. المآسي ووسائل الإعلام لم تنقل إلينا حتى يوم الثلاثاء قبل الماضي، ما كانت تنقل إلينا إلا أخبار المذابح التي يتعرض لها المسلمون. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أخي مريض بالفشل الكلوي، وقد تبرعت له بالدم في إحدى العمليات السابقة، والآن هو محتاج لعملية زرع كلى لأن حالته تزداد سوءا مع الوقت. وقد فكرت في التبرع له بكلية، فأرجو معرفة الحكم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه وعن سائر مرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفيه وأن يرفع عنه، فهو قادر على كل شيء وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. أما من الناحية الشرعية فإن المجامع الفقهية قد أجازت التبرع بالأعضاء بشروط لأعضاء الأحياء لئلا تتحول إلى تجارة، أن يكون تبرعا وأن يكون لذوي القربى وأن لا يترتب على ذلك أي إضرار بالنفس، وأن لا يترتب على ذلك أي إضرار بالنفس. المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قد أصدر هذه الفتوى بهذه الشروط: تبرع للقرابات هذا احتراز عن تحوله إلى تجارة، والعنصر الأخير أن لا يؤدي هذا إلى الإضرار بالنفس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فالأمر إذن مطروق لذوي الأمانة والدين من الأطباء ليقولوا كلمتهم. واعلم أن بعض المعاصرين من أهل العلم منعوا من هذه المسألة باعتبار أنهم يقدرون أن مثل هذا التبرع تترتب عليه أضرار بالغة بالمتبرع لا محالة، ولذلك ذهبوا إلى عدم المشروعية من ذلك. لكن إن أردت أن تأخذ بقرار المجمع الفقهي فأنت أعلم، هو جائز لك على كل حال. أبو الجمعان قال: أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، ولن تستطيع أن تحصل معية الله عز وجل إلا بطاعته وأداء ما افترض عليك والتقرب إليه بالنوافل، كما ثبت في الحديث القدسي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من بلى أولياء وكيف تنال هذه الولاية؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعدين يأتي أمر غريب: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته. هي إذن التقرب الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نبدأ، نحاول كده إن إحنا نبدأ بدرس يوم الأربعاء في الفقه. إحنا لازمنا في كتاب الجنائز، يعني انتهينا من كيفية غسل الميت، وبعد كده النقطة التي تليها كفن الميت، تشييع الجنازة، الصلاة على الميت، دفن الميت. يبقى انتهى كتاب الجنائز، ثم ننتقل إلى الكتاب الذي يليه، والله المستعان، وصلى الله وسلم. درس الخميس إن شاء الله سيستأنف اعتبارا من الخميس المقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي حكمني فيه: رجل أوصى زوجته قبل وفاته أن تزوج ابنته بشاب معين ملتزم، ولكنه من الفلاحين، ولكن أهل الرجل وأهل الزوجة يدعون أنهم من العرب وأنهم لا يزوجون الفلاحين. ولما أخبرتهم بوصية زوجها قبل وفاته هددوها بكل أنواع التنكيل: ماذا تفعل في وصية زوجها؟ وهل تصرف هؤلاء القوم موافق للشرع أم لا؟ هذه الوصية لا يجب ولا يحل إنفاذها، لا يجب ولا يحل إنفاذها. وإذا توفي أب المرأة انتقلت الولاية على الترتيب المعروف بين العصبات، فليس له أن يوفي بشيء ليس من حقه. فالتصرف هنا للأولياء، التصرف للأولياء، هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. فيما يتعلق بالنقطة الثانية، هل يجوز للأولياء أن يمنعوا زواجها من هذا الشاب الفلاح باعتبار أنه من العرب؟ لا فضل لأعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه عصبية جاهلية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفاءة تكون في النسب أيضا، على معنى أن القرشية لا تزوج من غير القرشية، والعربية لا تزوج من غير العربية، العربية لا تزوج من غير العربية. بعض أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، والكفاءة في النسب لا دليل عليها كما ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، ولهم في الكفاءة أقوال مطولة يعني لا نطيل المقام بذكرها، لا يتسع المقام بذكرها الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.